الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 39 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 16 من كتاب الصلاة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، في سنده زفر بن وثيمة ضعيف، والحديث من مناكيره. ساق المصنف الحديث لبيان أن الحدود لا تقام في المساجد لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وهذه الحدود مثل جلد الزاني أو رجمه أو قطع يد السارق أو القصاص فيما قتل بغير حق أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر ونحو ذلك من الحدود. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان عدة أمور تتعلق بالمسجد. الأول: جواز نصب الخيمة في المسجد للحاجة. الثاني: جواز النوم في المسجد. الثالث: جواز التمريض في المسجد. وفيه أيضا أن ما تسيل من الدماء والقيح ليس بنجس. قال عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم اللعب المباح في المسجد وأنه جائز لا سيما إذا كان يوم عيد. قال رحمه الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم نوم المرأة في المسجد. الحديث بطوله أخرجه البخاري، وهي أن امرأة سوداء اتهموها بسرقة عقد لجارية منهم فجعلوا يضربونها وفتشوا حتى قبولها، ثم هم بينما هم على ذلك جاءت الحدية فأسقطت العقد فشعروا بذنبهم فاعتقوها، فكانت تقول: يا يوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني. وأما حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وغيره، فهو حديث ضعيف. وفي سنده جسر بن دجاجة: وقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن: من حاضت منكن فلتخرج من المسجد. ومعلوم أن المرأة قد يأتيها الحيض في أي وقت. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم البصاق في المسجد، إذا أدى إلى تلويث الناس فهو حرام، وإذا كان المسجد غير مفروش وبصق بين ترابه ودفنها فلا شيء عليه. البزاق ويقال البصاق، والبصاق بالصاد والسين والزاي، هذه الأحرف تتناوب مثلها الصراط والصراط والزراط. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من البصاق في المسجد مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة إلا إذا بادرته بادرة منها فإنه يبصق في ثوبها في المنديل. وذهب بعضهم إلى أن المنع إنما هو في البصاق إلى جهة اليمين أو في جهة القبلة، لما تقدم معنا من الأحاديث السابقة في النهي عن ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. خرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن التباهي في بناء المساجد، وهذه الأشراط أشراط صغرى، والتباهي في المساجد بتزيينها وتزويقها وحسن بنائها ورفعها. أما حسن البناء والرفع قد يكون محمودا. حكم الزخرفة للمساجد: الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز زخرفة المساجد لهذا الحديث الذي في الباب. ومن هنا حكم المحاريب في المساجد: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحراب من أصله ليس من ديننا وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بناؤه حتى ينقل الأذن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يسميه الطاق وربما سماه المذبح، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكرهون الصلاة في المحاريب. وأما كلما دخل عليها زكريا المحراب فالمراد به المجلس، ليس المراد به ماذا هذا الذي يوضع في المساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن تشييد المساجد، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاءة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود الترمذي واستغربه صححه ابن خزيمة، وهو حديث ضعيف منقطع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك رضي الله عنه، ويغني عنه غيره. ساق المصنف الحديث لبيان رفع القدم من المسجد، حتى ذكر ابن تيمية أن المساجد تصان مما يصان منه العين. أو لو حتى القذاء هو الشيء الذي يكون في العين أو بما هو مقدار القذاء، يخرجها الرجل من المسجد أي فيكون له فيها أجر. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يبصر أحدكم القذاء في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيدة: الجذل الخشب العالي الكبيرة، والقذاء هو الشيء الصغير الدقيق. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وجاء بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فجاء الأمر بها أمرا والنهي عن تركها. ساق المصنف الحديث لبيان حكم تحية المسجد، والجمهور على أنها مستحبة، وذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى وجوبها، إلا أنه استثنى من تحية المسجد من دخل إلى المسجد وجلس على المنبر أو على الكرسي فلا تلزمه تحية المسجد، وهكذا من صلى غيرها من الصلوات، وهكذا من دخل على غير طهارة، فإنه لم يثبت أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتوضؤون لقصد تحية المسجد. انتهينا وبقي ندخل في صلاة الصلاة إن شاء الله.